بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو إسحاق الألبيري رحمه الله تعالى: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا.
وتنحت. هذه المنظومة، هذه قصيدة، قصيدة رجل من تلك الأصقاع المغربية البعيدة، أبو إسحاق الإلبيري إبراهيم بن مسعود بن سعد، ويقال بن سعيد التجيبي نسبة إلى تجيب قبيلة يمنية معروفة، الإلبيري نسبة إلى إلبيرة كرة من كور الأندلس خربت منذ قديم، الغرناطي نسبة إلى غرناطة المدينة المعروفة المشهورة، الأندلسي المالكي الفقيه الشاعر الأديب الزاهد، ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك وترجم له ترجمة قصيرة، وذكره الضبي في بغية الملتمس وترجم له ترجمة قصيرة، والذي أطال شيئا في ترجمته هو ابن الأبار. كل هؤلاء مغاربة أندلسيون كما تعرفون. ووصفه بأنه كان عالما عاملا، وكان فقيها، وكان محدثا أخذ عن إمام زمنه في وقته الشيخ ابن أبي زمنين، وروى عنه كتبه وأجازه بها كلها، وكان صاحب أشعار كلها في الزهد والحكم والمواعظ، وكانت الناس تأخذ طلبتها بحفظ أشعاره، ولا سيما تائيته هذه التي كانت شائعة عند الناس في ذلك الزمن، فقد نقلوا عنها كثيرا، ذكر صاحبها وذكرها طائفة منها المقري في نفح الطيب، وذكرها أبو الحجاج البلوي في ألف باء، وذكرها غيرهما. وكان شيخ البلوي هذا أبو الحجاج بن سورة يأخذ طلبته بحفظها لما سترون من اشتمالها على معان لا ينبغي أن تغيب عن المسلم، فكيف بطالب العلم؟ ولذلك قلت لكم كان أبو عبد الله بن سورة يأخذ طلبته بحفظها، لأن هذه المعاني التي فيها ينبغي أن يستحضرها طالب العلم، وبعد أن يصير عالما إلى أن يأخذه الله، إلى أن يذهب به الله عنده، لا ينبغي أن تفوته وأن يذهل عنها. وهذه المنظومة الأشعار لأبي إسحاق الإلبيري كانت جمعت في ديوان كان يتداوله الناس، ولكنه يعني لم يبرز إلى أن جاء رجل إسباني من المستشرقين مانويل غارسيا فطبعه وأخرج ديوانه يعني قبل نحو 60 أو 70 سنة. ومع هذا كله، ومع شهرة هذه القصيدة، ومع ذكرها في كتب الأدب، إلا أنها كانت مطوية الذكر، لا يكاد يعرفها أحد. وهكذا يعني إلى عصر قريب، ولست أعرف من ذكرها قبل الفقيه الأديب العالم المغربي الشيخ سيدي عبد الله بن عبد الصمد بن تهامي قنون الفاسي، أصلا الطنجي مولدا ونشأة وموتا رحمة الله عليه، فقد ألف رسالة ذكر فيها بعد القصائد الشهيرة المنسية، وعجب لشهرة تجتمع بنسيان. وقال وأثنى عليها ثناء، وقال هي قصيدة من أحسن ما قاله العرب في شعر الوصايا والحكم. قال ولست، وهو شاعر، وهو الشيخ رحمه الله كان هو سليل علماء، الشيخ عبد الله رجل عالم، وأخو إخوانه علماء، وأبوه الشيخ عبد الصمد عالم، وعمه رحمة الله عليهم جميعا عالم، وجده الشيخ التهامي عالم، وأخو جدي الشيخ محمد المدني الكبير عالم، أسرة عالمة كبيرة. ومثل هذه الأسر تكون مكتباتها يعني فيها شيء عجيب من الكتب. الشيخ رحمه الله من أشهر كتبه كتاب النبوغ المغربي في الأدب العربي. عندما ترجعون إلى مصادر الكتاب كثيرا ما تجدون مخطوط خاص مخطوط خاص مخطوط خاص مخطوط خاص، هذا مراجع الكتب لتفهموا أن مكتبته تلك كانت مكتبة ثرية جدا بنوادر الكتب. ثم هو رجل أيضا كثير الحفظ واسع الاطلاع، وهو يقول على هذا الوصف الذي وصفت لكم، يقول ولا أعرف قصيدة تدانيها من قصائد الحكم والزهد والمواعظ إلا قصيدة أبي الفتح البستي، هذه التي اختارها إخوانكم لتكون موضوع في يوم الأحد. قال غير أن قصيدة أبي الفتح البستي هذه زيادة المرء في دنياه نقصان. قال هذه شاعت وذاعت، ولكن قصيدة صاحب الإلبيري هذه نسيت وطمست. وهذا أحسب أنه جرى عليها ما جرى على ما ألفه المغاربة منذ سنين عددا، فكانوا ما يكتبونه وما لا يشتهر، وما يكتبه إخوانه المشارقة اشتهر. ولذلك ترون ابن حزم رحمه الله يتقطع أسفا وهو يقول أن الشمس في جو العلوم منيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب، طلعت في الغرب، لو طلعت في الشرق لكان لي شأن آخر، لكن عيبي أن مطلعي الغرب. لكن مع ذلك نقول إن القاضي عياض رحمه الله مطلعه الغرب، وقد أشرق في المشرق والمغرب، وابن عبد البر مطلعه الغرب، وأبو القاسم السهيلي مطلعه الغرب، وابن مالك صاحب الألفية مطلعه الغرب، وكثير. هذه أرزاق ربنا سبحانه يكتب رزقا لعالم أو لكتاب في مدة، قد لا يكتب له رزقه في الانتشار وفي الشهرة في حياته، لكن هذا ابن حزم لو أدرك زماننا هذا بل وقبل أزمنتنا وأظن وبعد ذلك لا رأى شيئا سره، ونرى ونحسب أن الذي له عند الله خير من الذي له بيننا لو كان بيننا. فقصيدة أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله من هذا النوع، وإنما اشتهرت بأخرة لما صار اليوتيوب، هذا تجدون فيه بعض ما ينفع إلى جانب الكثير الذي يضر. من جملة النافع الذي فشى بين الناس هذه القصيدة بإلقاء أصوات حسنة، فكان هذا سبب انتشارها، ولعل هذا من أسباب اجتماعنا لقراءتها. وأنا أقول لقراءتها، هذه مجالس قراءة لهذه القصيدة ولأختها التي تتلوها إن شاء الله. لا أحسب أنها شرح، أن الذي سأقوله شرحا. لماذا؟ لسبب واحد، وهو أن إخوانكم طلبوا أن نختم هذه القصيدة في هذين اليومين. هذا لا يتأتى إلا بقراءتها، شرحها هذا تطول به مجالسنا. أنا إلى الشرح أميال مني إلى القراءة، لكن الدرس درسكم والاقتراح اقتراحكم، وهذا ما طلبه الإخوان ووافقتهم على ذلك. تفضل سيدي.
أحسن الله إليكم. قال تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى،
وتنحت جسمك الساعات نحتى. الناظم رحمه الله بدأ هذه القصيدة بتذكير لما لا ينبغي نسيانه لمسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي تعرفونه جميعا، تذكروا أكثروا من ذكر هذه من اللذات، أكثروا من ذكره، لم يقل اذكروه اطردوا النسيان عنه، لكن أكثروا من ذكره، لأن الإكثار من ذكره واستحضاره وطرد الغفلة عنه يحملك على إحسان الفعل وكف الإساءة. الشيخ رحمه الله بما أنه يكلم إنسانا، يخاطب واحد ورجل يقال له أبو بكر، طبعا اختلف الناس من أبو بكر هذا، وقيل ابنه وقيل ابن أخته وقيل واحد من الناس، والله أعلم أي ذلك كان. وأيما كان فأبو بكر هذا سعيد الذي خوطب بمثل هذا، وسعادته لم تنقضي عنده بل امتدت إلينا أن سمعنا ما ألقى إليه الشيخ رحمه الله. فابتدأ بهذا، بأن ذكره بأنك أنت بنيان يهدم تهديمه الأيام يوما فيوما، هذا كما قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. ولهذا تستغربون، أليس هذا يدعون الاستغراب أن الناس تحتفل بعيد الميلاد، يحتفل أن بلغ 10 سنين، هذا أدعى البكاء لا للاحتفال. لو قدر لك أنك تعيش 60 عاما، هذه 10 سنين التي تحتفل بها هي قربتك من منيتك؟ موج السرور بشيء يقربك إلى حتفك ولا لا؟ احتفل بعيد الميلاد، كم عمرك؟ عمري 50 عاما. طيب أنت مفروض أن نسمع عويلك وأن يشتد صراخك، لأنها 50. أنت قيل لرجل: كم عمرك؟ قال: عمري 60 سنة. فقيل له: أنت منذ 60 سنة تمشي إلى الله، وإن رجلا سار 60 عاما من ورده لقريب. مسيرة 60 عاما يوشك أن تصل وأنت تحتفل، ويقول لك: تفت فؤادك الأيام، تفت تكسير، تفت فت الشياء إذا كسره. ومن ذلك يقال للخبز المكسور هذا الذي قاله فتيت الخبز، قال امرؤ القيس: وتضحي فتيت المسك فوق فراشها، نأوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي. فقال: تفت فؤادك، قال امرؤ القيس: وتضحي فتيت المسك فوق فراشها، يعني كناية عن غناها وأنها فتاة منعمة. يقولون: فتى عضدي، أي كسره، يقابله شد عضده أي قواه. قال: سنشد عضدك بأخيك. تفت فؤادك الأيام، فؤادك اختلف، يعني الفؤاد قيل هو القلب وقيل غشاء القلب. الشاهد أن هذه الأيام تكسر ذلك القلب الذي هو به نبضه حياتك، فمتى فتت وكسر انقطعت أيامك وزال دهرك. تفت فؤادك الأيام فتى، انظروا هذا المصدر، فتى مفعول مطلق، هذا يراد به التوكيد ها هنا، لئلا يختلجك شك في أنك بناء يهدم وأن الأيام تعمل فيه عملا، فلا تغفل عن هذا، لا ينبغي أن تسهو عن هذا الذي ذكر لك الشيخ. وتنحت جسمك الساعات نحتا، الساعات تنحتك، النحت البري القشر كما يفعل النجار في الخشبة، ينحتها يزيل ما على من طبقاتها، فتكون يعني عريضة سميكة فتدق وترق، وما زال ينحت وينحت وينحت حتى يذهب بها كلها. كذلك تفعل فيك الساعات، تنحت 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 حتى إذا أنهتك نحتا كانت أيام عمرك قد فنيت وانتهت. هذا يقوله لك الشيخ لتعي ذاك الذي لا تعيه في العادة. هذا شيء فطن له الناس قبل الإسلام. امرؤ القيس يقول: أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب. أرانا أي أظننا موضعين، الإيضاع نوع من المشي، نوع من السير. أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام والشراب. هذا الذي يسحرنا هو الذي يلهينا عن هذا القشر، عن هذا النحت، عن هذا الهدم الذي تعمله فينا الأيام والساعات. شيخ رحمه الله يذكرنا بهذا رحمه الله. نعم.
قال: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت.
وتدعوك المنون دعاء صدق. المنون المنية الموت، والمنون أيضا الدهر. المنون ها هنا والمنون ها هنا، تحتمل أن تكون أن يكون الدهر. قال ربنا سبحانه: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ريب المنون أي ريب الدهر، قل تربصوا. قال أبو ذؤيب الهذلي: أمن المنون وريبها وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. أمن المنون أي أمن الدهر تتوجع، الدهر لا يعتبك، توجع أو لا تتوجع. الدهر لا يزيل، لا الدهر لا يزيل سبب توجعك، إذن فاصبر. وإذاك هو يقول: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. أمن المنون وريبها، شنو قال؟ وتدعوك المنون دعاء صدق. المنية تدعوك دعاء صدق، لا تخيلا ولا كذبا. ألا يا صاحي أنت أريد أنت، كأنها لم تخلق إلا لك، وكأنك لم يخلقك الله إلا لها. أنت أريد لا سواك، هي تريدك وتريد سواك. المنية عموما، لكن منيتك لا تريد سواك، وتدركك تدركك أينما تكون. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، في قصور عالية محصنة يدرككم. وهذا صدقها، ما دعت إنسانا فكذبت. أرأيت من قبلك خلدوا، يقول لبيد رضي الله عنه: فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون ما عد فالتزعك العواذل. هذا ما عد مات، وعدنان مات، وأنت من ذريتهما. لو كان حي مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح، الفلاح الحياة لا 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 طول الأبد. لو كان حي يدركه لأدركه فلان، وبما أن فلان مات فكل يموت. هذا صدق دعوة المنية، لم تكذب أحدا قبلك ولن تكذبك، كما أنها لن تكذب أحدا بعدك. وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. ألا يا صاحي، يا صاحي يعني يا صاحبي، ها؟ أو يا صاحبو. ماذا حصل لهذه الكلمة؟ رخمت، ما الترخيم؟ آخر؟ لا، حذف آخر، ها؟ حذف آخر المنادى، حذف آخر المنادى. لكن ها هنا إذا قلنا الكلمة أصلها يا صاحب، حذف آخره وهو الباء، ألا يا صاحي. لكن يجوز أيضا أن تقول كان أصلها يا صاحبي، الآن حذفت كلمتان، حذف حرفان، حذفت الباء الذي هو آخر الكلمة، وحذف الضمير يا المتكلم. وهذا لا تفعله العرب إلا في هذه الكلمة، لم تحذف مضافا، لم ترخم العرب مضافا إلا كلمة صاحبي في النداء. ألا يا صاحي أنت أريد أنت. فإذا علمت أنك مراد وأنك مدرك، وأنك لو ارتقيت، لو ابتغيت أسباب السماء بسلم لنالتك أسباب المنايا، فاستعد لها بأن تحسن العمل. هذا المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم. أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتا.
يا أيها الإنسان، يا من تعمل فيك الأيام تفت فؤادك وتنحت جسمك، يعني كدت تسمع دعاء المنية بأذنيك، كيف لا تأبه بهذا كله؟ كيف تحصل لك الغفلة عن هذا كله وتحب عرسا، امرأة، وثم هي هذه المرأة كيف هي من الصالحات، ذات غدرين في بعض كلام الناس يقولون ينشدون بعضهم سمعته ينشد هذا البيت: أراك تحب عرسا ذات خدر. والعرس ذات الخدر نعم العرس، هذه العرس المخدرة التي تلازم خدرها، كيف لا يحبها طالبها ويرغب فيها الناس ولا لا؟ فكيف يستقيم شرح البيت على هذا؟ أراك تحب عرسا ذات خدر أبت تطلق. هاي الأكياس يطلقون العرس ذات الخدر أم يطلقون العرس ذات الغدر؟ هذه الحرية بالطلاق، واضح الكلام؟ أراك تحب عرسا ذات غدر أبت طلاقها الأكياس بت الشيء إذا قطعها. ومنه سمي طلاق الذي يقطع الرجعة، الطلاق البائن بينونة كبرى يسمى طلاق البت، طلاق البت، ويقال بت امرأته إذا طلقها طلاقا لا رجعة فيه. أبت طلاقها الأكياس، الأكياس جمع جمع كيس، والكيس هو العاقل والفطن، هذا الكيس. هؤلاء الأكياس عرفوا هذه العرس أنها عرس ذات غدر فطلقوها، ولم يكن طلاقهم إياها طلاق من يرقب رجعتها، لا، بل طلقوها طلاقا لا رجعة فيه. والمقصود بالعرس ها هنا الدنيا. لذلك رووا عن علي رضي الله عنه فيما ذكر أصحاب التراجم والسير أنه قام ليلة رضي الله عنه يتململ تململ السليم، السليم هو اللديغ الذي لدغته الحية، ويبكي بكاء الحزين، ويقول وهو قابض على لحيته قائم بين يدي ربه: يا دنيا هري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها يا أبي، فعمرك قصير وخطرك حقير، آهن لقلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر. هذا يقوله الصدائي، الحارث الصدائي، لما سأله معاوية رضي الله عنه عن علي فقال: أشهد بالله لقد رأيته ليلة وقد أرخى الليل سدوله وهو يتململ تململ السليم إلى آخره. فقاله معاوية: فكيف حزنك عليه؟ قال: حزن من ذبح واحدها في حجرها. هذا هكذا كانوا يحبونه. فهذا كيس علي رضي الله عنه، كيس بت طلاق العرس ذات الغدر هذه. وكل من قلت كياسته فطنته وعقله، لست أقول خطبها بل نافس فيها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن التبصر بشأنها. زيد سيد
حسن الله إليكم. قال: تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت.
يا هذا الإنسان، يا أبا بكر الذي أخلص لك النصيحة، ويحك ماذا تفعل؟ ويحك ويحك تقولها لمن؟ لمن ترحمه؟ كلمة ترحم، والويل كلمة عذاب، ويل له، وقد تجيء في موضع ترحم أيضا. ولذلك قال طائفة من أهل اللغة: هما بمعنى. تنام ويحك، تنام الدهر، وهذا شأنك غريب، لست تنام يوما وتستيقظ يوما، لست غافلا مرة منتبها أخرى، تنام الدهر، فمتى استيقاظك؟ متى استيقاظك؟ متى تستيقظ؟ حتى إذا ما مت انتبهت. إذا مت انتبه. هذا الشيخ رحمه الله ينظم لك القول الأول: الناس موتى فإذا ماتوا انتبهوا. انتبهوا، عرفوا أين يساقون، عرفوا الأمر الذي كان يراد لهم ويراد بهم، وصار الغيب شهادة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. انقطع الغيب بالموت، صار كل ذلك شهادة. القبر، البرزخ، العذاب، نسأل الله العافية، الجنة، الروح، الريحان، صار ذلك يشهده. فهو يقول لك لا تكن هكذا، لا تنامي الدهر، تغط، لست نائما. يعني النوم تعلمون أنتم، النوم نومان، نوم ثقيل ينقض الوضوء، نوم خفيف لا ينقضه. أنت حتى لم تنم هذا النوم الخفيف الذي معه انتباه، إذا كانت حركة، إذا كان شيء انتبهت. لا، أنت تنام نوم الذي يغط، لك شخير ونخير، يعني ما نراك استيقظ في هذه الدنيا. فمتى يكون استيقاظه؟ إذا مت. بئس الاستيقاظ هو حينئذ. الشيخ رحمه الله يمحض النصيحة، يمحضها، يخلصها. آه من نصيحة هي لو وجدت آذانا. نعم،
حسن الله إليكم. فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى.
فكم ذا أنت مخدوع، ألا عقل لك؟ ألا نهيت لك؟ أما ترى كيف صنعت بالذين كانوا قبلك، بأبيك وعمك وجدك ومن قبلهم؟ ألم تخدعهم؟ ألم تغرهم؟ أما لك فيهم أسوة؟ أم تنتظر أن تغرك كما غرتهم؟ فكم ذا أنت مخدوع. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والمؤمن أخو المؤمن، إذا لدغ منه ذاك فلا تلدغ منه أنت. فكم ذا أنت مخدوع وحتى حتى ما لا ترعوي. إلى متى لا ترعوي عن نومك بغطيط، عن غفلتك؟ إلى ما لا تنكف لرعواء الكف عن القبيح، ألا ترعوي؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر موتتك التي تأتي بالانتباه. سؤال إنكار هذا. ولا يسأله متى يرعوي، يقول سأرعوي عندما أبلغ الأربعين. لا، هو لا يسألك عن زمن رعوائك، هو يوبخك أنك لا ترعوي، توبيخ. كف يا هذا، كف، فإنك لا تدري متى تأتيك ساعتك، فلتأتيك وأنت ذا رعواء، وأنت قد انكففت عن قبيح الذي يسخط ربك عليك.
أحسن الله إليكم. أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك إن عقلت.
أبا بكر، قلنا هذا أبو بكر إما ابنه وإما ابن أخته وإما آخر لا لا لا, لا يمت إليه بقرابة، والخلاف في ذلك بسبب الأبيات التي ستأتي، لأن منها ما يشعر أنه ابنه أو أنه قريبه، ومنها ما يشعر أنه لا صلة بينه، لا قرابة بينه وبينه، لأن القريب ولا سيما لابن أو ابن الأخت لا يخاطب أباه أو خاله بمثل ما سيخاطب به الشاعر. لذلك اختلف الناس، من أبو بكر هذا؟ ونحن قلنا لا أباه، من ها أبو بكر هذا؟ المهم أنه نصح بهذه النصيحة التي أبقتها لنا الأيام. أبا بكر، يا أبا بكر، منصوب على النداء، يا أبا بكر دعوتك لو أجبت دعوتي، دعوتك لما فيه خير لك، إلى ما فيه حظك، إلى ما فيه نصيبك من الخير، إن عقلت هذه النصيحة التي سألقي إليك. نعم، وكل واحد منا أبو بكر في هذه الساعة، إن أجاب وإن عقل ما سيلقى إليه من الكلام. نعم.
أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت.
الصواب إن أمرت وإن نهيت. إلى علم تكون به إماما، هذا الذي أدعوك إليه، أول ما أدعوك إليه هو العلم. لا تخوض في دروب الجهالة، لا تتسربل بسربال الجهل، بئس السرباله، بئس المظهر تظهر به. إلى علم، إلى علم سيقول لك هو، يجلو ما بعينك من عشاها ويهديك السبيل إذا ضللت ويفعل بك ويصنع بك وكذا وكذا إلى علم بربك وعلم بشرع ربك وعلم بكيف تتقرب إلى ربك بما بامتثال ما يرضاه واجدنا بما يسخطه إلى علم بما يزلفك بين يدي ربك ويجعل لك حسن المقابلة إذا لقيت رسولك صلى الله عليه وسلم على الحوض إلى علم تكون به إماما يرفعك على رقاب الناس يجعل أنظارهم إليك وتشوفهم نحوك ورضا أحدهم أن تبتسم إليه وغاية أحدهم أن يفوز منك بدعوة صالحة هكذا كان الناس أدركنا إذ كنا طلبة شيوخا يتنافس الطلبة في خدمتهم لعل الشيخ يدعو فتوافق دعوته ساعة استجابة فيفلح ذلك المدعو له كان الناس يتسابق لهذا يحملون على الشيخ يقرب له وضوءه يحدثني شيخ مصطفى النجار رحمة الله عليه وهو إذ ذاك صبي يأتي فيفتح المسجد وهذا يمكن قبل ساعة أو يزيد عليها قبل أذان الصبح وذلك الوقت المساجد لا أنوار فيها ولا ماء ساخنا فيها فيفتح المسجد ويأخذ الماء من البير ويشعل النار ويسخن الماء لشيخه ثم يوقظ شيخه وقد هيأ له وضوءه الساخن وقد هيأ المسجد للمصلين ثم الشيخ يدعو له هذه الإمامة هذه التي يحسد عليها العلماء أنتم تعرفون قصة هارون الرشيد مع مؤدب ولديه الأمين والمأمون هارون رحمه الله جاء يوما ينظر كيف يصنع ولداه في مجلس الشيخ فبينما هو ينظر ويراقب يختلس النظر من غير علم بالشيخ ولا بالتلميذين إذ أراد الشيخ أن يقوم لبعض حاجته لما يقوم له الإنسان من حاجته فاستبق الأمين والمأمون إلى نعل الشيخ يحضرانها له فاختصما كل واحد منهما يريد حمل نعل الشيخ إلى الشيخ فاستفق بعد ذلك أن يحمل كل واحد منهما نعلا وهارون الرشيد يرى ذلك كله والشيخ والتلميذان لا علم لهما بما رأى أمير المؤمنين ذهب هارون وقد رأى الذي رأى ومرت أيام فجمعهما مجلس فقال هارون للمؤدب للشيخ المؤدب من أعز الناس يا أبا فلان من تظنون أعز الناس من إذا وجدتم من هو أعز منه فأخبروني أنا لست أعلم من هو أعز منه فقال الشيخ مثل ما قلتم أمير المؤمنين أعز المسلمين طبعا أعز الناس فقال هارون بل أعز من أمير المؤمنين من يختصم ولي عهد المسلمين في حمل عليه هذا أعز من أمير المؤمنين نفسه طيب ولهذا أنتم يعني ترون كيف كانت لا يمكن أن يسود في بلاد العرب هذا الصنف الذي سوده الله بالعلم مستحيل بين هؤلاء القوم هذه العصبية القبلية المتجذرة في هذا الصنف من البشر ويسود بينهم غيرهم مستحيل ذكرت مرات ومرات لا أحب أن أكرر ذلك حرب البسوس تقوم لماذا جسس يقتل كليبا لماذا لأنه يأنف طيب كذا ملكته العرب لم تملكه فعلا كان يستحق أن يملك هو الذي كسر الفرس في وقعة ذي قار كليب وائل أعز العرب في زمانه لا مرية في ذلك ومع ذلك تجد رجلا من العرب من يأنف من أن يقول له كليب ثم هو والأغرب من ذلك أنه ليس فقط هو ليس ملكا فقط، بل هو أيضا صهرك، أختك عنده، فشيء من عزه يعود عليك. لا، أنت تريد أن تعز إذا عززت بالذي لك لا بزوج أختك فقتله. هل تعلمون كم قتل من الناس في حرب البسوس؟ تفانى الحيان بكر وتغليب 40 سنة، قالوا صارت عظام القتلى كالكثبان، كثبان الرمل من عظام القتلى بسبب نخوة. والنخوة فاش في قتل ناقة تخيل. شوف هذا العربي، هذا العربي الإنسان طبيعي، هذا ما هو فيه مبالغة ولا تطرف ولا تشدد، هذا العربي الطبيعي كلهم هكذا، هذا الأناسي، هذا عمرو كلثوم يقتل الملك بسبب ايش؟ أم الملك قالت لأم عمرين لأم الشاعر ناوليني شيئا كذا، صاحب الشيء تقول له واذل، قتل القصيدة بأي مشيئة عمرو بن هند ترى أننا نكون أرذلين، إلى آخر الكلام الذي قلته مرات. وهكذا حرب دحس الغبراء، هكذا سائر أيام العرب من سعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة، وما هيأ ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم أن تفانى رؤوس الأوس والخزرج قبل بعثه، وإلا لو كانت الرؤوس ما زالت لا يقبلون بأن يسودوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العربي كل واحد يرى نفسه سيدا. هؤلاء لما يأتي الإسلام يسود بينهم من ليس عربيا، هذا شيء لا يمكن أن يصدق لمن درس دهر أولئك وتلك الفترة من الزمن وطبائعهم وعرف أشعارهم وأقوالهم وكيف ونخوتهم وبأوهم. مستحيل أن يصدق أن ابن أفزة يكون أميرا على أهل مكة في زمن عمر بن الخطاب، في زمن عمر ما بالزمان من بعد 10 سنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سنتان لأبي بكر، سنة 13 جاء عمر الخطاب، مكث إلى سنة 23. هذا زمن لا تتغير فيه الطباع. فيروي مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، قال من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. من ابن أبزة؟ أنا لا أعرف أحد اسمه ابن أبزة، وأنا رجل مكي ونشأت فيها ولدت فيها وأعرف رجالها وأهلها وقبائلها وشيوخها، لست أعرف أحد اسمه ابن أبزة. وهذه ذؤابة العرب، هذه هذا عين إنسان العربي وإنسان عيني، هذا قريش أهل الوادي جيران الله أهل الحرم. قال من ابن أبزة؟ قال يا أمير المؤمنين مولى من موالينا. يا عمر يكاد يجن، وليت على أهل مولى كيف هذا؟ ما عندك صرحاء في قريش تولي عليهم مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قطع جهيزة قول كل خطيب، انتهى الكلام. فقال عمر رضي الله عنه أما إني سمعت رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، انتهى الكلام. فهذا العلم يعطيك في كل زمن، في كل زمن. نحن في المغرب عندنا مثل يقولون إن القرآن إذا لم يصنع لصاحبه شيئا من الدنيا، لم يصنع له شيئا أبدا، أقل ما يصنعه له الذي لا شيء تحته، أقل ما يصنعه له أنه يجلسه في مكان ويؤتى إليه في ذلك المكان بفطوره وغدائه وعشائه، هذا إذا لم يصنع له شيئا. لأنك تكون في مسجد قرية تشارط أهل تلك القرية على تحفيظ صبيانهم، فهم يمونونك، أنت في موضعك، فطور الشيخ، غدا الشيخ، عشاء الشيخ، ولهذا الناس تكدح ليأكلون وليفطروا ويتغدوا ويتعشوا. لكن ها هنا ينبغي أن تفهموا شيئا وتدركوه، عندما قال هو إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، لا يعني ذلك أنه ينصحه أن تكون تلك نيته عند طلبه للعلم، أنا أطلب العلم لأكون إماما، لن تكون، أبشر. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. تريد أن تطلب العلم لتكون إماما، أبشرك لن تكون إماما. الناس كانوا يطلبون العلم ليعبدوا ربهم على بصيرة، هذا قال مالك رحمه الله: تعلمت العلم لنفسي. وكذلك كان الناس، كل من تعلم علما إنما يتعلمه لنفسه. قال: وكذلك كان الناس، فنفع الله بعلومهم. الآن أنت تتعلم لأن الناس تحتاج لي، لأن كذا، أريد أن أنصح، أريد كذا، لن تفعت أنت ولن تفع من جلس إليك. يعني القصد إلى علم تكون به إماما، هذه ثمرته، لا هذه نيتك التي تريد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويجلو ما بعينك من عشاها ويهديك السبيل إذا ضللت.
هذا العلم، هذه ثمراته، تكون به إماما، ثمرته القريبة لك. يجلو ما بعينك من عشاها، العشاء، العشاء، طيب هو الأرقى والأفصح والأجمل والأجزل أن تقولوا عشاها، ولا أنزل ولا أرضاه لكم، أن تقولوا غشاها. هذا غشاء كلام جرائد، يعني ما هو كلام أدبي الجميل. العشاء، ما العشاء؟ ضعف البصر، وذلك يقال لا أعشى، عشي الرجل فهو أعشى، والمرأة عمشاء. لا، عمشاء إذا كان هو أعمش، أنا أقول أعشى وهي عشياء. ضعف البصر، فضعف البصر، وإذا اشتد ضعف البصر صار عمى، كان أعشى فصار أعمى، سأل الله العافية منهما. فقال: هذا العلم يذهب عنك العشى الذي على عينك، هذا ضعف البصر الذي لا تعرف، هذا الشيء الذي تأتيه، يجوز لك إتيانه أم لا يجوز لك؟ هذا عشاء. إذا كان غشاء هذا مشكلة كبيرة، هذا أنت أعمى، هذا صعب، خطير جدا هذا. طبعا إذا كان العلم يجلو ما بالعين من عشاها، فلا أن يجلو ما عليها من غشاها أو لا، لأن الغشاء هذا يمنع الرؤية، العشاء يرى لكن الأعشاء يرى لكنه لا يحسن الرؤية، ولكن بالعلم تحسن رؤيته. ويجلو ما بعينك من عشاها ويهديك السبيل إذا ضللت. نعم.
وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت.
وتحمل منه في ناديك تاجا، النادي من نادي؟ مجلس القوم وتحدثهم. وتحمل منه في ناديك تاجا، وذاك التاج، لأن تاج العلم لا يخلع عن رأس صاحبه، وغيره من التيجان إما أن يخلع عنه وإما أن يخلعه هو بموته. هب أنه يعني بقي صاحب تاج رجلا ثريا أو ملكا أو هكذا، هذا إما أن يذهب عنه ملكه أو يذهب هو ويتركه، لا بد من إحدى هذين ولا لا؟ إما صاحب الثروة، إما أن يفقد ثروته فتتركه ثروته، وإما أن يتركها هو بموته. العلم، تاج العلم لا يتركك ولو مت، ينفعك عند الله. تحمل منه في ناديك تاجا، ثم صاحب التاج بين الناس كيف هو؟ أشدهم عظمة وأحسنهم منظرا وأبهاهم رواء. وزيد
ويكسوك الجمال إذا اغتربت.
شوف، ويكسوك الجمال إذا اغتربت. العادة أن الغريب بين ظهراني قوم إنسان يحاول أن لا ترمقه الأبصار، يحاول أن لا تشار، يعني لأن الغريب هذا دائما مكسور الشوكة. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله لما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، هو حمل التغريب ها هنا على الحبس، شرح التغريب ها هنا بالحبس، قال يجلد 100 ويسجن سنة. الجمهور يقول لا، التغريب تغريب، أن يخرج من وطنه إلى غيره يغرب. أبو حنيفة قال لهم: لماذا هو أول التغريب بالحبس؟ قال لأنه إذا طردته ونفيته فقد وضعت شره بين قوم آخرين. ماذا فعل؟ نقلت شره من هذا الموضع إلى ذاك الموضع. قاله الجمهور عفى الله عنك، لم تصب المحز، لأن الغريب مكسور بين 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 الناس، فلا يقدر على أن يفعل بين الناس الذي هو غريب بينهم ما كان يفعله بين ذويه. وصدق الجمهور، صحيح هذا، ويعرفه كل إنسان. الإنسان في بلده قد يكون شبه متوحش، لا يحترم قانونا، لا يقف في إشارة، لا يقف في قف، ويشتم هذا ويتشامت. فإذا ذهب إلى بلاد الناس استقامة لا تدري من أين جاءت هذه الاستقامة، واش هذا يضرب به المثل، لعل الإشارة ما زالت خضراء وهو يتوهم احمرارها ويقف. ما هذا؟ هذا انكسار شوكته في الغربة. يقول لك هذا العلم لا يجعل لك شوكة فقط، يكسوك الجمال. لا يكسو، شوف الجمال، ما كلمة الجمال هذه؟ مصدر. هو لم يقل لك شيخ يكسوك الشيء الجميل، قال لك يكسوك الجمال نفسه. هذا إذا كان حالك في الاغتراب، فما ظنك بحالك في الاستيطان؟ هذا كافي. الشيخ رحمه الله ينقلك من جميل إلى أجمل لتطلب هذا العلم يا أبا بكر.
ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت.
وماذا تريد؟ إلى أين عن هذا العلم؟ ويبقى نفعه، يبقى نفعه لك ما دمت حيا. نفعه لك بشتى أنواع النفع، شتى طرائق الانتفاع حاصلة لك بهذا العلم. تريد الدنيا عليك بالعلم، تريد الآخرة عليك بالعلم. ينفعك بعمل الآخرة لأنك تعبد ربك على بصيرة، أنك ترى، تعرف مراضي الله فتأتيها، وتعرف مساخطه فتجتنبها وتنأى عنها، أليس هذا بنفع؟ ثم ينفعك أنه يأتيك هذا الشيخ، ما 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 لا أنا أريد أن أبني بيتا للشيخ، أنا أريد أن أشتري سيارة للشيخ، أنا أريد أن أزوج الشيخ، أنا أريد أن كذا الشيخ، أنا أريد أن أصاحب الشيخ، أنا أريد أن أسافر مع الشيخ. أي نفع هذا؟ هذا في الدنيا. ويبقى ذخره لك إن ذهبت. ما الذخر؟ ذخر الشيء، ما معنى ذخره؟ خبأه لوقت الحاجة إليه، هذا الذخر، أن تخبأه إلى حين الحاجة إليه، بمجرد أن تلفظ أنفاسك كل ما ذخرته تحتاجه. وذلك في الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره عن الرجل الذي يكون في القبر، قال فيأتيه رجل، صلى الله عليه وسلم يقول فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الريح، فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له الميت في قبره، فيقول له ما أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا ذخرك، هذا الذي كنت تخبأني الآن ولا يفارقك. الناس تخاف وأنت آمن، الناس تفزع وأنت مطمئن، الناس يقول أبو الأسود الدؤلي رحمه الله العلم ذخر وكنز لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المال مرء ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وصاحب العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلبا. يا صاحب العلم نعم الذخر تذخره، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. نعم.
أحسن الله إليكم. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت.
هو العضب، هذا العلم هو العضب، ومنا لا يحتاج عضبا مهندا يصيب به إذا احتاج إلى ذلك في زمانه. العضب، ما العضب؟ السيف، أي كل سيف عضب. العضب هذا، العضب مصدر عضب الشيء عضبا إذا قطعه. فالعضب هو السيف القاطع، إذا لم يكن قاطعا لا يسمى عضبا. والمهند هو السيف المصنوع من حديد الهند، إذا لم يكن مصنوعا من حديد الهند فلا يسمى مهندا، وحديد الهند في ذلك الوقت أجوده. ليس ينبو، هو العضب المهند ليس ينبو. السيف متى ينبو؟ إذا ضرب فلم يعمل، إذا ضرب فلم يقطع، ذلك سيف ناب. يقول لك هذا عضب ومهند، يتأتى منه أن يمكن أن ينبو، ما لا ليس ينبو. تصيب به مقاتل من أصبت، يحوجك العلم إلى مناظرة، تحوجك الأيام إلى مناظرة، إلى جدال، إلى مناقشة بالعلم، تصيب المحزة ولا تخطئ. ولذلك نقول دائما، هذا شيء جاء بسبب هذا، من لم يؤته الله علما، وكيف تعلم أنت، كيف تأنس من نفسك أنك أوتيت علما؟ لست تشهد لنفسك؟ هذه قضية ينبغي أن ينتبه إليها الطلبة. يقرأ ويحفظ شيئا من القرآن، ويحفظ القرآن كله، ويحضر للدورة العلمية الفلانية والدورة العلمية الفلانية والدورة العلمية الفلانية، فيقول أنا طالب علم. من قال؟ هذه كلمة طالب علم لا ينبغي أن تسبق بضمير أنا، هذه تسبق بضمير أنت أو ضميري هو. ضمير أنا لا يصلح في جملة أنا طالب علم، تريد بذلك تزكية نفسك. مالك رحمه الله، أنا لست أدري هل أهل هذه الأصقاع المشرقية يعني يفهمون جيدا كلمة مالك، لأن في الغالب يعني مملكة البحرين، وإن كانت إن كان المذهب الرسمي هو مذهب مالك، لكن أحسب أن يعني ما أدري هل أهلها متصورون حقا من مالك هذا. مالك يعني شيء، شوف من 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 الجالسون عند رجلي مالك؟ عبد الله بن وهب المصري، إمام المسلمين، أحد رجال، أحد شيوخ البخاري ومسلم. عبد الله بن مسلم تلقى نبي، أحد شيوخ البخاري ومسلم، شيوخ الأئمة، شيوخ الإمامين البخاري ومسلم، يجلسون عند رجال عند رجلي مالك. وعبد الله بن مسلم تلقى نبي، يحيى بن يحيى النيسابوري، وسويد سعيد الحدثاني، الأئمة الكبار. ومع ذلك مع جلوسهم لا يتكلمون، لا ينبس أحدهم ببنت شفاه هيبة لمالك. تصور هذه، يعني أنا أقول في نفسي أش يكون هذا مالك ليهاب هذه الهيبة كلها؟ أش يكون؟ والقضية لا تلقضي عند تلاميذه، يهابه. دخل على أبي جعفر المنصور خليفة المسلمين، فجعل ابن من أبناء الخليفة يدخل ويخرج، يدخل ويخرج، ابن صغير، فما فهم مالك دخول وخروج هذا الولد، فقال أبو جعفر إنه يهابك. تخيل هذه، وهو ما صفع أحدا ولا ضرب أحدا ولا انتهر أحدا، منين هذه الهيبة كلها؟ غريبة هذه. لما أدري لماذا أتينا بكلا. أحسنت، ولا هذا مالك الذي هو مالك، يهابه أمير المدينة نفسه. مالك رحمه الله دخل مرة السوق، رأى تعاملا لا يجوز، فكلم أمير المدينة أن يمنع هذه المعاملة في السوق. دخل مرة فوجدها، فنادى الأمير، نودي الأمير للفقير. تخيل هذه، وجاء الأمير المدينة يقول والله يا أبا عبد الله أنا حدثتهم، أنا نهيت، أنا فعلت، أنا كذا، هم لم يتنصلوا منها. أنت الأمير يا هذا، أنت الأمير، هذا شو هذا؟ الملك الوانس، ماذا يكون؟ لكن الهيبة، لباس الهيبة يلبسه الله العالم. وإلا كم من العلماء أيضا لا تأبه به زوجته، صاحب الدكان الذي في رأس شارعهم لا يقيم له وزنا، جيت أنت أيها مالك هذا قال ما أفتيت ما جلست حتى شهد لي شيخه وكذا. قال حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني، لم يقل أذنا لي، قال أمراني، ولو نهوني هذا ربيعة ويحيى وغيرهم، ولو نهوني لانتهيت. مثل ما صنع سعيد بن سيب يقول يا حاج طلبي أنت كل ما عندي عندك اذهب الآن فانفع المسلمين، أما أنت تريد أن تنفع المسلمين باش أنت الآن نفع الجدران نفع الأحجار نفع التراب نفع الحصى، خلي المسلمين خليك يعني دعهم جانبا. هذه مشكلة ينبغي أن تكون حاضرة في أذهان الناس. متى أنت لست تأنس من نفسك مما قرأناه ونحن صغار كل إنسان يعجبه طنين رأسه، أنت تطنطن وتدندن، ومن هذا تكون قبيح الصوت شنيع الصوت ممجوج الصوت ولكن في الخلاء وأنت خال وتحدو وتغني بصوتك ترى أنك ما 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 يعني شيء، أنت ما 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 حصل في الثقلين مثل جمال صوتك هذا، وأنت ممجوج لو سمعك الناس لتنافسوا في صفعك. فلا بد أن يستشير الإنسان شيوخه وأساتذته، فإنه انتهى وإن أمروه فعلوا كما كان يفعل ذلك الجيل الكريم. نعم
أحسن الله إليكم.
المصائب تصيب الناس في دين الله بسبب أن من لا يصلح يقوم منافحا عن دين الله، من لا يصلح من لا يحسن يقوم يدافع عن الدين، يا ليته ما فعل، لأن الضرر الراجع إلى الدين بسبب جهله في دفاع عن الدين أعظم من الضرر الواقع على الدين بسبب كلب ذلك الحريص على ضر الدين وعلى إدخال الفساد عليه. ولذلك كانوا يقولون صديق أحمق أشد إضرارا من عدو حازم، عدو حازم حريص على الضر حريص على الإفساد لا يفعل فيك كما يفعل فيك صديقك الأحمق، فهذا صديق الدين الأحمق. كم مرة نرى في تلفزيون أو في يوتيوب أو كذا إنسان ممن أو ذو لحية أو كذا ويجلس في المساجد يعطي مواعظ فيأتونه بعفريت نفريت، يأتيه بشبهة من مخيطة، وذاك يتكلم كلاما لا زمام له ولا خطام. كان واحد هو المقتنع بشبهة ذلك صاحبها صار بعد استماع دفاعك صاروا عشرة، ليتك سكت ليتك انصرفت. هذا الذي يقوله مالك رحمه الله حتى أمراني. كيف كان مالك عندما يناظر؟ تفضل.
وكنزا لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.
هذا العلم هو كنز ولكنه كنز لا تطمع فيه اللصوص. لا تخاف عليه لصا، ثم هو الكنز في الأصل المال، وقالوا الكنز يطلق على الذهب ويطلق على الفضة ويطلق على كل مجموع يتنافس فيه، هذا كله كنز عند العرب. وفي الغالب اللصوص تبحث عن الكنوز، لكن هذا الكنز الذي عندك لا تخاف عليه لصا. لماذا؟ لأنه دائما عندك، أنت لا تذهب وتتركه في موضع، هو دائما عندك. وهذا فيه أيضا إشارة إلى أنك يا طالب العلم علمك تحفظه، علمك في صدرك ليس علمك في كتبك في مكتبتك، تلك تخاف عليها اللص، تخاف عليها الفار، تخاف عليها النار، تخاف عليها الماء، علمك دائما في مهدد. عبد الله بن لاهيعة لماذا ضعفه من ضعفه؟ لأنه كان يحدث من الكتاب واحترقت كتبه، فصار يحدث بعد احتراق كتبه فيأتي بالأغلاط. فلذلك يقولون من سمع منه قبل احتراق كتبه هذا يقبل حديثه، لكن من حدث عنه بعد احتراق كتبه هذا لا يؤخذ بحديثه. أما لو كان حافظا تحترق المكتبة تحترق المدينة كلها. قال العلم هنا ينسب إلى الشافعي الأبية المعروفة، علمي معي حيثما يممت يتبعني حيثما كنت، معي علمي، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. لما طردوا ابن حزم ونفوه إلى البادية، بادية أحد بوادي الأندلس، ومات فيها غريبا رحمه الله مطرودا، قال لهم وأحرقوا كتبه، قال لهم فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، كيف تصنعون به؟ أحرقتم الكاغذ والأوراق فكيف تصنعون بالذي في صدري؟ هو في أعيد كتبها، وكذلك فعلها كتبه عندنا. فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري، دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتب بدأة، عودوا للمكاتب، عودوا للكتاب، وقرأوا ودرسوا، لا تقل وخطني الشيب وكبرت، لا أنت صغير في العلم، عود للمكتب واحفظ، وإلا فعودوا للمكاتب بدأة، فكم دون ما تبغون لله من ستري. واحد كان عنده كتب، كان علمه في مكتبته، يتأسف عندما يكون مع الناس وتثار المسألة، هو يعرف أنه في الكتاب الفلاني لكن الكتاب الفلاني في مكتبة. طيب خلي هذه، فتأتي مسألة أخرى، هذه مسألة في النحو، هذه مسألة في الفقه، هذه مرت علي في الكتاب الفلاني، وهذه مرت. طيب ما الذي مر عليك؟ والله لا أذكر، لكن أذكر أنه في الكتاب الفلاني. فيتحسر هو، فقال تلك الأبيات المعروفة: أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المسقع، ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع. إذا جلست في مجلس نحو أعجبني ما أسمع، فنزعت نفسي إلى النحو، فإذا جلست بعد ذلك مجلس فقه أعجبني ذلك فاشتاقت نفسي إليه، فإذا جلست مجلس حديث صنع بمثل ذلك، فإذا جلست مجلس عقيدة كذلك، ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع، وأحثر بالعي في مجلس، أكون في المجلس يصيبني العي، يصيبني الحصر، وأحثر بالعي في مجلس، وعلمي في الكتب مستودع، ومن يك في علمه هكذا يكون دهره القهقرى يرجع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع.
نعم. قال رحمه الله: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص أن به كفا شددت.
إن
حسن الله إليكم، وينقص إن به كفا شددت،
لأن أن معناه أن النقص فيه لازم، لكن إن هذه بشرط أن تشد الكف به، حينئذ ينقص النقص، يحصل النقص إلا فليس بلازم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الكنز الذي الوحيد الذي على خلاف المعهود، كل كنز ينقص بالإنفاق منه، كل كنز. نحن عندنا نقول في المغرب الذي يستخرج دائما، الذي ينفق دائما من غير إدخال، وإن كان يمتح من بئر فسيفرغ، لابد إذا كنت تخرج من غير إدخال، وإن كنت تنزح البحر سينفد. الكنز الوحيد الذي إذا أنفقت منه زاد هو العلم، وإذا لم تنفق منه نقص هو العلم. شو سبحان الله العظيم، هذا على خلاف المعهود. المعهود أن الإنفاق سبب للنقص وأن الإمساك سبب للزيادة، لكن هذا العلم لا. كيف تنفق منه؟ بأن تبذله، تبذله لأهله لا لغيرهم. إذا بذلته لأهله ذاك البذل يأتيك بالزيادة، كيف؟ لا يحملك على المذاكرة، يحملك على البحث، هذا يسألك سؤالا لم يمر عليك قضية مثلها فتبحث وتنظر وتذاكر، فهذا يكون سببا في زيادة الذي عندك من العلم. مهما كثر إنفاقك منه يكثر رصيدك منه، وإن شددت الكف به كانت كفك كازة لا تفتح بهذا العلم، هذا سبب إلى نقصه بنسيانه. لأن المذاكرة سبب للبقاء. وإذاك كانوا يقولون فهم سطرين خير من حفظ وقرين. طبعا لابد أن هنا تقدير, أي خير من حفظ وقرين بلا فهم, أما حفظ وقرين بفهم فهو خير من فهم سطرين بلا حفظ. واحد كلام فهم سطرين خير من حفظ وقرين, ومذاكرة اثنين خير من هاتين. نعم.
السلام عليكم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت.
نعم. فلو قد ذقت من حلواه, الحلوى والحلواء عرفة, لو ذقت من حلوى العلم, العلم له حلوى, وهذه الحلوى لها حلاوة غريبة. أنا أعرف يا عباد الله, طالبا يحدث عن نفسه, كانت تتضح له يعني عندما يدرس شيئا على شيخ من شيوخه فيشرح له شيئا, يقول إنه يحس ببرد, شيء حسي لا شيء معنويا, شيء حسي يحس به في رئتيه, كأنه شرب الماء البارد. أنا ما أدري هل يعني من كان عطشا في يوم قائض فاستظل بظل شجرة وأعطي ماء, لا يكون شديد البرد لأن هذا لا يعني لا يزيل عطشك, لكنه بارد البرودة اللازمة, البرودة الناعمة. أما يحس بشيء على رئته كأنه صب الماء صبا فوق صدره؟ كيف هذا؟ أتظنون أن الماء يصل الرئتين؟ إذا لو دخل الماء الشعب الهوائية لخنق صاحبه, يمشي للبلعوم ولا علاقة له بالرئتين. لكن هذه البرودة التي يحس بها, كذلك صاحبنا يحس بشيء من المسألة من العلم يفهمها, يحس ببرودة على الرئتين هكذا, لا تذهب إلى الكبد ثم الأمعاء والتحاس. فلو قد ذقت من حلواه طعما, له طعم غريب, يعني دع أن قضية الثواب وحلاوة, حلاوة لو ذقتها لاجتهدت, لكن سبب كسلك أنك لم تذقها, فأنت تعالج كأنك تكسر الصخر, كأنك تمضغ الحجارة, هذا ما تسف التراب, ما ليس حلوا هذا الذي تتعاطاه. لكن قالوا ما بيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. لابد من استفاف شيء من التراب أولا, تأتي الحلاوة بعد. لا تظن أنك بابتدائك ستجد الحلاوة, لا, بعد إن شاء الله إن صبرت, وإلا فارتاح العلم منك وارتحت منه. تفضل.
ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
لو ذقت حلواه, تلك الحلوى التي له, لو ذقتها لاجتهدت ولا شمرت, لم تنم في تحصيل العلم. الآن عندما يحكي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عن مسألة لما كان يدرس مختصر الشيخ خليل, هذا مختصر الشيخ خليل من المتون الصعبة جدا في المذاهب كلها, هو أصعب متون الفقه عندنا وعند المالكية, أصعب متون الفقه, ولذلك من درسه وانتهى منه هذا يصير فقيها مالكيا متقنا. الشيخ رحمة الله عليه كان من الأذكياء, هذا لوحظ منه الذكاء على غير العادة من صغره, فكانوا يعتنون به وكان الشيخ يفسر له. الآن في مسألة من مسائل المختصر لم يفهمها, وإن درسها الشيخ وإن شرحها قال لم أفهمها كعادتي في فهم المسائل, يعني ما زال فيها شيء من الغموض. قال فانتهى من الدرس من الشيخ وجلس بعد العصر, قال فحضرت الكتب, يراجع الكتب على تلك المسألة, مسألة فقط. كأن شوف خليل مثلا رحمه الله يقول يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده, أو أنت مسألة عندك التي لم تفهمها هي أو جمع من ندى مثلا, أو جمع من هذه الكويمات تأتي بأجيال الكتب شرح الدردير حاشية الدسوقي شرح الزرقاني حاشية قنون حاشية الروني شرح فلان شرح فلتان شرح علتان وهذه الكتب تقرأ وما يظهر لك فتأتي بالكتب الأولى كتاب كتب ابن رشد هذا البيان التحصيل هذه المقدمات ولا تفهم وتأتي بكتب كذا والمدونة وشرح المدونة وكذا وكتب شيخ قال الشيخ فتلك مسألة مسألة واحدة تضع الكتب فما شعر الشيخ إلا وقد أذن المغرب فقام أمر خادما كان له بإيقاد النار وصلى المغرب وجعل يدرس ثم صلى العشاء وهو يدرس واستمر الدرس إلى أن أذن الصبح مسألة واحدة وما زال ما انتهى صلى الصبح وجلس إلى أن تعالى النهار قال حينئذ فهمتها وصارت عندي كغيرها واضحة فذلك الوقت قلت لخادمي دعني أنم ولا توقظني إلى إذا جاء درس الشيخ اكتفاء بما حصلت يعني سأغيب درسه اليوم وأحضر درسه غدا شيء هذه مسألة واحدة وأنا حدثتكم به لأن كثيرا منكم يعرف الشيخ محمد الأمين الشرقيطي لأنه هو الذي عرف الشناقطة في هذا الخليج كله وإلا قبله كان طبعا بعض الشناقطة لكن هو الذي عرف تلك الأصقاع كلها الشيخ رحمة الله عليه بدروسه التي كان يلقيها في المدينة وفي الرياض ثم بكتابه هذا الكتاب الذي قل نظيره أعني أضواء البيان الناس كانوا هكذا الاجتهاد يعني شيء وتحصل لهم اللذة يقول أحدهم طبعا تعرفون الكلمة المشهورة إن لفي نعمة لو طلع عليها الملوك لجلدنا بالسيوف هذه معروفة لكن يقول أحدهم وهذه أنا عندي في غاية العجب والغرابة يقول أحدهم عندما ينكشف له معنى عندما يستنبط شيئا يقول إن يعني إني أكون في ساعات أقول في نفسي لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب يعني أهل الجنة هل هم مثلي الآن لأجل ذلك الذي ذاقه من حلاوة هذا العلم ومن جرب هذا يلهي شيء قال لا يلفتك عنه هوى مطاع عن العلم شيء الهوى ما تميل إليه شيء تميل إليه سوى العلم ما يأتيك هواك في العلم ولا روض بزخرفه فتنت الروض البستان الجميل والزخرف هو يعني مثل هذا الذي ترون في سقوفكم وفي جدوركم كان يطلق في الأول الزخرف على الذهب فقط ثم صار كل يطلق على كل زينة يطلق عليها الزخرف أو يكون لك بيت من زخرف أي بيت من ذهب لا يشغلك أنت في الزخرف هنا أنت جالس مع الناس على البسط والفروش والناس تتقول ما هذه السقف ما هذا النقش ما هذا الجبس ما هذا كذا ما هذا كذا وانت دعت تسيرهم نعم نعم جميل وأنت تقصد الذي في ذهنكم يقصد الذين في مرآهم زيد سيدي زيد
ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا
ولا ألهاك عنه أنيق روض لا يليك أنت في روض دائم أنت ملازم لذلك الروض لكن الذين معك لا يشعرون ولذلك تستغربون عيشة كثير من العلماء ومن طلبة العلم وزمان الأخذ في الغالب لا تكون تلك الساعة أنا أعرف الناس طلبة علم في مدرسة لا يأكلون اللحم إلا مرة واحدة في أسبوع مرة واحدة ولا يأكلونه أحد ملء بطونهم إنما شيء لأنهم كثير ولا يمكن للمحسن أن يأتيهم باللحم كل يوم فاليوم العدس غدا حمص شيء كذا هذا الغداء والفطور شيء من الزيت تغمس فيه شيء من الخبز مع أتاي شيء من أتاي هذا الذي لا يحسن لا أن تصنع لمئة أو لمئة لخمسمائة طالب هذا يصنع في الصهاريج هذا الشيء فلا يكون بتلك الجودة والناس تجلس كم جلست يا فلان في تلك المدرسة 10 سنين 13 سنة ما شاكلت بهذه 13 سنة أنت ما تفهم هو مأكوله ومشروبه وملذوذه كما يقول لك أرواح المعاني، لا فيما تقتاته وتشربه وتدخله بطنك. لا، البطن هذه هو ملك كسرى تغني عنه كسرة، كسرة من الخبز تذهب عنك عضة الجوع، تكفيك وتفرغك لدينك وللذي أنت له، كيف يلهيك عنه الروض الأنيق؟ ولا خدر بربرابه كلفت، بل كلف غيرك، أنت كلفت بكتبك، بالموت الذين تدرس كتبه، هذا كلفك ووجدك. لا يلهيك الخدر، الستر هذا الذي فيه الربرب، الربرب قطيع الظباء، هذا الربرب. والظبي تشبه به المرأة، المقصود أن لا يلهيك ذاك الخدر الذي فيه تلك الغانيات، ألا أنت الذي يلهيك والذي يشغلك والذي يأخذ بحواسك كلها هو هذا الذي أنت فيه. نعم،
الله إليكم.
وإليك.
ولا خدر بربربه كلفتا،
كلفتا أي اشتد كلفك به، اشتد وجدك به، هذا أنت كلفك ووجدك وحبك واشتياقك لهذه الكتب ولهذه السطور ولهذه المعاني التي تتجلى لك، تقرأ في الناس. والله يا إخواني أحيانا كنا ننتشي بمعنى يتجلى لنا في شعر شاعر لا تجده في الكتب، فتنشط وتفرح ويوشك لولا الحياة لقمت ورقصت لأنك اصطفيت بهذا المعنى، وهذا في شعر من الشعراء. فما ظنك بالذي يفتح الله عليك في كلامه أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟
فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت،
هذا الكلام، فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت، هذه أن تطعم وأن تشرب، هذا قوت البدن، والبدن هذا تقوته به ويقوته من هو أدوان منك بما هو أفضل من الذي تقوت أنت به، لكن ما قوت الروح؟ قوت الروح قوتها أرواح المعاني، عندما تتجلى لك تلك الفهوم في كلام ربنا ويعطيك بعض الكتاب بعض المعاني، كما روى البخاري عن علي رضي الله عنه قال له خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما، إلا أن يكون فهما، خص الله به رجلا من عباده. قرأت التفسير، طبعا أنت رجل عالم وقرأت علوم الشريعة وعلوم العربية، العلوم التي تؤهلك إلى النظر في كتاب ربك، ثم قرأت كتب التفسير لتنظر ما يقول فيها الشيوخ، فقرأت كتاب الطبري وكتاب ابن كثير وكتاب السمي الحلبي وكتاب ابن عاشور وكتاب فلان وعلتان وكذا، وجميل ذلك الذي قرأته، وثم أنت جالس تنظر في روضك الأنيق الذي في ذهنك، تقلب فيه نظرك وتسرح فيه فكرك، وإذا بك يجتلي لك معنى من المعاني لم يذكره أحد من هؤلاء جميع الذين قرأت لهم، ففجرت نكتة من كتاب الله يصدق فيها كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما وصف القرآن العظيم قال لا تنقضي عجائبه، عجيبة من العجائب اختارك ربك وادخرها لك كما ادخر لغيرك عجائب تأتي وينبئ عنها الزمان. روحك الآن أخذت 5 كيلو 10 كيلو زيادة بسبب هذا القوت الذي اقتعدته، فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. لعلنا نصلي ثم نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الإلبيري رحمه الله تعالى فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله فواظبه، والضمير طبعا يعود على العلم الذي ما زال الحديث عنه، فواظبه هذه فعل هذا الفعل يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف، يقال واظبه وواظب عليه، وواظبه وواظب عليه لغتان، وعلى كل من اللغتين التعدية بنفسه والتعدية بالحرف. أي لازمه وتعهده ودم عليه فواظبه، وخذ بالجد فيه. لا تظن أن أخذ العلم يكون أخذا فسلا، أخذا رخوا، أخذا هلهلا. هذا الأخذ كلا أخذ، إنما المنبغي أن تأخذه بجد وعلى وجه المواظبة، لأنك قد تأخذه بجد في أيامك الأولى ثم لا تواظب. كلا الطريقين لا تصل بك إلى العلم، فلا بد فيه من الجد ولا بد فيه من المواظبة. قال الشيخ العربي المساري المغربي رحمه الله يعظ ابنه وينصحه بهذا، يقول له: بني اجتهد وادرس وزاحم ونافسي، ولا تتجمع في رحاب المدارس. اليوم في المدرسة، وغدا في المدرسة، والشهر القادم في المدرسة، والأسبوع والعام، وكم مضى لك وأنت تأتي هذه المدرسة؟ 5 سنوات 6 سنوات، ما لأراك فيها كما دخلت أول يوم؟ أين التحصيل في هذه السنوات الخمس؟ لأنه لا جد، لأنك تأتي تتجمع في رحاب المدارس، أنت تشرب مع هذا القهوة وتأكل مع هذا التمر وتشرب مع هذا الشاي وتأكل مع ذاك اللوز، وأيامك تمشي هكذا. وأين والوالد والوالدة ينتظران؟ اليوم ابننا عالم، غدا ابننا عالم، أبشر بطول سلامة يا مربع، لا اليوم ولا غدا. بني اجتهد وادرس وزاحم ونافسي، ولا تتجمع في رحاب المدارس، وكن باحثا عن فهم كل عويصة بذهن يرى مستيقظا غير ناعس، وكسر جموع اللهو واصرم حبالها، وكن في جموع الخير أول جالس، وباعد قرين السوء وجانب قرين السوء والزم بعاده، فقربك منه موقع في المناحس. كانوا يقولون عندنا في المغرب، سمعت رجل من شيوخنا يقول: أتعب قدماك فإن تعبا قدماك، لكن بغير تعب. ومن يخطب الحسناء يصبر لمهرها، ولا لا، هذا العلم خير لك من الحسناء فاصبر. وطالب شهد لم تخفه اللواسع، تريد تأكل العسل لكنك تخاف النحل، يعني أنا أتيك بالعسل، ها العسل خذه أو دعه. وطالب شهد لم تخفه اللواسع، كلكم يعرف، يذكرها المتكلمون كثيرا، قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسد. هذا أحد رجال الصحيحين، مسلم، أثناء سياقته أسانيد أحاديث أوقات الصلاة يتخللها برواية يحيى، بقول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. العلماء يعني ما علاقة هذا القول بكتاب الصلاة أو المواقيت؟ ما علاقته؟ ثم هذا يحيى بن أبي كثير على التابعين، ما يعني هذا صنع مسلم؟ هذا حير الناس، لماذا يا مسلم؟ فأحسن ما قيل فيها أن مسلما رحمه الله ساق تلك الأحاديث سياقة جميلة بذكر طرقها والمختلف فيها، وذكر زيادة كل شيخ على رواية على الرواية الأولى التي قدم بها في الباب. ولما يعني لما أعجبه هذا الصنيع منه بين لك أن هذا لم يصله براحة الجسد، هذا لا يستطاع براحة الجسد. تريد أن تشبع نوما وأن تشبع أكلا وشربا، وفي الربيع تتمتع بالربيع، وفي الصيف تنفر منه إلى مواطن الربيع، وفي البرد تخرج إلى البر وكذا، تمتع لكن لن تتعلم العلم. هذا يقولون طالب العلم وحيد أبدا وعين إخوان والأهل نفور يلزم الكتب. إذا كان يؤذيك كرب الخريف، إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى، فواظبه وخذ بالجد فيه بالجد. ابن أبي جمرة يروي الأندلسي شارح البخاري يروي عن شيخه أبي الحسن الزيات قال إذا ترك الطالب الاشتغال يوما كأنه ترك سنة، وإذا ترك الاشتغال يومين كأنه ترك سنتين، وإذا ترك الاشتغال ثلاثة أيام لم يجئ منه شيء. ثلاثة أيام هذا أنت لا تطمع أن تكون طالبا. ابن رشد صاحب بداية المجتهد ابن رشد الحفيد يقول ما تركت الاشتغال بالعلم في عمري مذ عقل إلا ليلتين، ليلة زواجي وليلة وفاة والدي فقط، وما عدا ذلك فالكتاب والدواة وال فواظبه وخذ بالجد فيه. أنتم الآن تسمعون هذه الأسامي البخاري مسلم النسائي، تسمعون ابن مالك صاحب الألفية سيبويه خير بن أحمد، تسمعون الشافعي مالك، يعني الناس في الفنون، لكن هؤلاء كيف صاروا هؤلاء؟ كيف صار هذه الأسماء بهذه الشهرة وهذه المعرفة وهذه القدوة وهذه الإمامة؟ الخليل كان يتهم أنه مجنون، هذا مجنون، هذا فقد عقله لما كان يضع البحور. ولده صار يظن يقول مسكين الوالد، جن الوالد. وأحيانا يجنون لا على سبيل المجاز لكن على وجه الحقيقة. مصطفى صادق الرافعي رحمه الله يحدث أنه كان هو كانت له عادة في أيام الصيف كان يصيف، أحسب أنه في الإسكندرية، قال أنا أشك لست على يقين أن الإسكندرية، لكن كان يخرج في العشايا أيام الصيف تكون إلى مقهى في جانب البحر وكذا ويجلس فيها يكتب شيئا. وقال فتعرف الشيخ مصطفى صادق رحمه الله تعرف على رجلين أحمقين كانا يكونان سببا في كثير مما كتبه من المقالات، فيجلسان إليه في المقهى، أحد الأحمقين كثير الكلام ثرثار جدا يكاد لا يسكت، والآخر يكاد لا ينطق ساكت، لكن هذا الآخر الساكت إذا جاءت كلمة للعلماء شيء من العلم قاعدة علمية بيت من الشعر يحفظه ذاك الساكت ينطلق مما حفظناه، قال محمد مالك يحمد ربي لا خير مالك مصلي على المصر، ويمشي يبدأ من الجملة التي انتهى فيها. هذا يقول الرافعي هذا كان طالبا أزهريا فيحفظ المتن ويقدرسه على الشيخ وكذا إلى أن جاء متن من المتون استعصى عليه ذلك المتن يحفظه فينساه فيعيد حفظه فيعيد نسيانه، فصار ذلك به إلى أن حمق الرجل وجن وصار يمشي المسكين في الشوارع، لكن ثبت أجره. فالعلم أحيانا يصيب أصحابه بمثل هذا. فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت، وفي رواية انتفعت. إذا أعطاك الله هذا الرزق الذي بذلت له كل سبب وهاجرت له كل محبوب وتركت وطلبت إليه وطلبت فيه كل سبيل، إن أعطاكه الله فقد انتفعت، انتفعت في الدنيا وانتفعت في الآخرة، لأن الذي أعطاك ذلك الرزق ظننا به أنه يعطيك العمل به أيضا ويفتح لك فيه. نعم.
الله إليكم. قال وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت.
وإن أعطيت فيه طويل باع، تدرون ما الباع؟ الباع هو قياس لكن ما هو ما قدره هذا الباع؟ الباع هو هذا ما بين كف الرجل اليمنى وكفه اليسرى إذا مدهما مبسوطة، هذا الباع. فهذا مقياس يقول لك، ولذلك تسمعون أنتم طويل الباع في كذا وقصير الباع في كذا، يعني قصير الباع إذا كانت يداه قصيرتين فسيكون باعه قصيرا، وإذا كانت يداه طويلتين ممدودتين فسيكون باعه طويلا. وانتقل من هذا الحسي إلى المعنوي الذي هو كثير التحصيل كثير الزاد من ذلك المتحدث عنه. فإن أعطيت فيه طويل باع، إن أعطيت فيه شيئا كثيرا، حفظت منه كثيرا وعرفت منه كثيرا واطلعت منه على كثير وأباحك منه على كثير، وقال الناس إنك قد سبقت. هذا الشيخ أحسن من عندنا، وهذا الفقيه أعلم من عندنا، وهذا المحدث أحفظ من عندنا، وهذا اللغوي كذا وكذا، فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ. علمت فهل عملت؟ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن جملة الأربع التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علمه ماذا عمل فيه. يا ابن أخي لم تكثر حجج الله عليك إذا كنت لا تعمل؟ لم تكثر حجج الله عليك؟ نعوذ بالله من مقام الخزي هذا.
فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست.
هذا رأس العلم، رأس العلم تقوى الله، هذا رأس العلم. ليس رأس العلم بأن يقال لقد رأست، لقد صرت رأسا، رأست أي صرت رأسا. الدكتور الفلاني، الدكتور أنا البروفيسور، أنت دكتور أنا البروفيسور الفلاني، أنت الدكتور أنت البروفيسور، أنا الدكاترة الفلاني، أنا الدكاترة، وهذا شيخ شيوخ، وهذا شيخ ذلك الشيخ الذي هو شيوخ، وهكذا استمر صاعدا في التنافس هذه الألقاب. هذا العميد الفلاني، هذا رئيس الجامعة الفلاني، هذا إلى آخره. ليس هذا رأس العلم. إذا لم يفيدك شيئا أن تكون دكتورا، أن تكون شيخا، أن تكون فقيها محدثا لغويا عالما، خير منه الجهل. لما تكثر حجج الله عليك؟ رأس العلم يعني هذا مبتغاك، هذه طلبتك، وتنتفخ وتنتفش ويصيبك الدوار والانتشاء، وانتشاؤك بعنوانك الذي تحرص على أن يقال لك من؟ شكون؟ ما كيف قلت لي؟ سعيد الكملي؟ الدكتور سعيد الكملي، إياك أن تعود لمثلها. هذا الانتشاء الذي يصيبك أعظم من انتشاء السكران بخمرته، ولكن ذنبك أعظم، لأنك تنتشي بما ينبغي أن تكون فيه القربة، تعصي الله بما ينبغي أن تقترب به إليه. أما صاحب الخمر هذه معصية، هو يعرف أنها معصية، أنت أتيت هذا على وجه القربة، تخفض به جناحك للناس. هذا يكون هذا الثقل. ربنا سبحانه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا القول الثقيل يجعلك مطأطأا منخفضا، لا يجعلك منتفخا عاليا. فرأس العلم تقوى الله، إذا لم ينتج لك العلم تقوى الله لست رأسا فيه، وإن زعم الناس جميعا أنك رأس فيه. رحمة الله عليهم، سأل الله أن يسلك بنا سبيل المتقين. يأتي يعني والله شيء، أنا أتصور الآن لو أن يعني إنسانا أعطي قبولا وسمعة بين الناس، والشيخ الفلاني والحافظ الفلاني والفقيه الفلاني وكذا، ويكون بين الناس ممن لا ينظرونه إلا بعين الإكبار وعين التقدير وعين الاحترام وعين الإعزاز، وأن هذا الشيخ وكذا وكذا، فيأتيه إنسان يسأله أمام الناس سؤالا لا يعرف له جوابا، هل يكون فيه من التقوى ما يجعله يقول أمام هؤلاء الذين لا يرون له نظيرا في الخافقين لا أدري؟ هذه التقوى، هذه التقوى. ابن العربي يقص قصة عن رجل نسيت اسمه أنا، أن دخل على رجل من العلماء والمجلس يغص بأهله إذا قعد ذلك الرجل للدرس، لا تجد مكانا، لا تجد موضعا لإبرة. والشيخ يحدث فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق من أهله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول ظاهر وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من أهله. ونسيت خاص. انتهى الدرس، انصرف الشيخ إلى بيته، وذاك الطارئ الوافد الآفاقي تبع الشيخ ومعه بعض طلبته. قال حتى دخل دارا فوقفت مع الطلبة مع الشيخ، فلما انتهى من الكلام معهم التفت إليه الشيخ قال أراك غريبا، قال نعم، قال فما تريد؟ قال أنا حضرت درسك وكذا وكذا فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر، وكيف يكون؟ كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الظهار؟ كيف يكون وربنا سبحانه يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا الذين يظاهرون؟ يعني إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول منكرا من القول وزورا. فقال الشيخ، شوفوا التقوى يا عباد الله، فقال الشيخ جزاك الله من معلم خيرا، قد نبهتني وقد كذا وقد كذا، إذا كان غد فارجع إلى المسجد. قال فغدوت فإذا المسجد غاص وإذا الشيخ في المسجد، فلما رآني صاح بأعلى صوته وهذا المتحدث في أخريات المسجد والمسجد خاص بالناس ويصيح افسحوا لمعلمي. قال فجعلت الأعناق تتشوف إليه، من هذا الذي يقول فيه الشيخ معلمي؟ قال فحملت على الأعناق فكدت والله أذوب من الحياء. هذا المحدث يقول ابن عربي وأنت تعرف كيف أنا يا أبا بكر، كدت والله، صرت لا أعلم في أي البلاد أنا من شدة الحياء الذي أصابه. قال الشيخ بعد ذلك إن هذا كلكم حضر الدرس كما حضر فلان، فما كان منكم أحد رد علي غلطي ولا بين لي. شوف الشيخ يوبخ الناس أنهم ما انتبهوا إلى خطئه. أنت تطرد الآن إذا نبهتني إلى غلطي، تطرد. كيف أقول لك جزاك الله ما جزاك؟ لأننا ناس سوء، لأننا قوم سوء. خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. هذا يقول النخعي، النخعي إبراهيم النخعي يقول، يحدث عن نفسه الإمام، يقول أحدهم عن نفسه وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيد. قوم يسودونك أنت، والله إنهم بحاجة لسيد. كيف تكون أنت تجلس بين الناس ويجعل لك الكرسي وتجلس أعلى منهم جميعا ويلتفتون إليك وينظرون إليك يعني أنت يعطونك وقتا يسمعون الذي تقول، أنت يرى نفسه كما قال الشاطبي رحمه الله يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألاء. هؤلاء الشاطبي يقول دخلت القاهرة وأنا أحفظ وقر بعيري من الكتب. وقر بعير كم تحمل كم يحمل بعير من الكتب يحفظ هذا يحفظه ما عنده في وعاء صدره، وهو يقول قد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. كلب الكلب يرفسونه بأرجلهم هذا العالم، ومع ذلك هو يبذل له النصيحة. أي مقامات هذه؟ مالك شوف أرجع لكم إلى مالك، ما يعني أسد بن الفرات لما جاء إلى مالك ودرس عنده قليلا وهو يريد أن يسأل والقوم عنده لا يسألون لا يتكلم أحد، فرأى أن هذا شيء طويل ورجل تونسي ويحتاج أن يرجع أمر يطول، هذا في اليوم الواحد على نسأل سؤال أو سؤالين متى أرجع إذن؟ فتركه وذهب إلى العراق تلاميذ أبي حنيفة. لما مات مالك يقول هو أسد بن الفرات ارتجت العراق كل حلق العلم، الناس تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، مات مالك إنا لله وإنا إليه راجعون، ارتجت العراق يقول أسد بن الفرات. قال حينئذ عرفت الذي فاتني. وهذا الرجل الذي يرحل إليه من الأندلس، تخيلوا أنتم من الأندلس، لو جاءه في الطيارة لكانت رحلة شاقة، الآن أنتم من يقصد منكم المغرب وهو أبعد نقطة في بلاد الله المسلمين عندكم هاي تتعب. نحن عندما نأتيكم يركف بيزنس لو جعلوا لك طيارة لك وحدك يعني أقول يدغدغونك هكذا تأتي وتضحك لا جئت متعبا منهكا ما السفر قطعة من العذاب في الطيارة أو القوم يركبون ظهور الإبل والبعران والباخرة ويمشي على رجليه والطريق مخوف وربما الأسد والضباع والسباع وقطع الطرق ليأتي مالكا محمان بأسيلة لا يدري هل يعود أم لا يعود. هل تعلمون أن في تلك البلاد في المغرب لما كان يعني من هو في طبقة جدي رحمة الله عليه من الناس من رجل من أهل بيتنا حج مشي على رجليه مرتين. هل تعلمون أنهم كانوا يطلقون نساءهم ويقسمون ميراثهم إذا جاءوا للحج لأنه لا يضمن هل يعود أم لا يعود. فعلى الأقل تكون الأمور واضحة وكل ذي حق أخذ حقه والزوجة هذه عدت وإن لم أعد فشأنك بنفسك وتأتي محمل بأسئلة إلى أن تصل إلى المدينة فتأتي مالكا فتسأله فيقول لك لا أدري. تخيل هذه تخيل يقول لك لا أدري أقتلك الساعة كيف لا تدري يجب أن تدري إذا لم تدري فأقتلك حتى لا لا لا, لا يشد الرحلة إليك أحد غيري. الغرور هذا غررتنا يا أبا عبد الله غررتنا جئناك. جاءه إنسان بمسائل قال لا أدري. قال يا أبا عبد الله جئت من ناس يقولون إن مالكا أعلم أهل الأرض تقول لي لا أدري شيء اللي يقبل العقل فماذا أقول لهم. هؤلاء يقولون أنت أعلم أهل الأرض ماذا أقول لهم. قال قل لهم مالك لا يدري لا يدري انفجر أنت موت شأنه كذا لا أدري ماذا أصنع لك. شوف القضية ما هي القضية أنه لا ليأنف أن يقول لا أدري. هذه أمور نسمعها ونقرأها وتعجبنا ولا نفعلها لا نستطيعها. وأنت من أنت من يا أقل من حتى في مواضع شتى يا أقل من لا شيء أنت يعني أنا أقل من لا شيء وتأنف من أي شيء تأنف. أسأل الله تعالى أن يسلك بنا سبيل التقوى. تفضل سيدي.
أحسن الله إليكم. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا.
وضع في ثوبك الإحسان الثوب الضافي الثوب السابق الثوب الساتر ثم في رواية أخرى وأحسن ثوبك ثم هو الثوب الأحسن هو ثوب الإحسان. أن تحسن في الذي بينك وبين الله أن تحسن في الذي بينك وبين هذا العلم الذي تحملته أن تحسن في الذي بينك وبين الناس أن يروا علمك متمثلا فيك تقوى وطاعة وقربا. هو المجتبى اجتباك ربك ورزقك رزقا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم غريبا قريبا مستمالا مؤملا. استميلك الناس ويؤملون فيك لما يرون عليك من مخايل المروءة من السمت والهدي الذي أعطاكه العلم. هذا هو أحسن ثوبك لا ثوب الإساءة لا ثوب الإساءة يكون فيك الكبر وتقمع الناس وتحقرهم أن جاهل الذي عرفت كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذه نعمة من الله عليك كيف تجعل رزقك كفرا وتجعل رزقكم أنكم تكذبون أنت تجعل رزقك أي شكر رزقك هذا الكفر. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا رزق الله وخيره وفضله إليك نازل وسوءك وقبحك وشناعة تصرفك إلى الناس وإلى الذي تأتي لهم إليه صاعد.
إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت.
هذا هو لماذا تعلمت تعلمت العلم لنفسي ليفيدني الخير. إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. لماذا تسلك دروب العلم؟ كلما رأيتك وددت يوما أن تبتسم إلي. أنا رجل هذه ما أحب أن أنسبها إلى نفسي، هذا رجل عاصي وأنت تبغض فيه تلك المعصية التي تراه عليها دائما، لا يرى منك إلا شراسة، لا يحس منك إلا ببغض، بغضك وأنت مجتهد في أن تظهره، حتى إذا خشيت يوما أنه مر بجانبك ولم يلحظ منك البغض رجعت إليه وبسقت أو شتمت أو فعلت شيئا لتفهمه أنك تبغضه. كيف هذا؟ أنت لا تعصي؟ أنت لا تعصي؟ أأنت تعامل نفسك بالذي تعامل به غيرك من العاصين؟ إذا ما لم يفيدك العلم خيرا وأورثك الرحمة في القلب لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخير منه أن لو قد جهلت. إذا لم تفيدك تلك السنة التي تتعلمها سمت صاحبها ورقته ورأفته واعتناءه بالخلق وسعيه في قضاء حاجات ذوي الحاجات، فلأي شيء تتعلمها وتكثر حجج الله عليك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تحبه محبة فلسفية تتبعه اتباعا شهد الاتباع؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تتبع فيه ما يسهل على بل يعني ماذا أقول لك، أين جميل أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه لا فقط بما يظهر للناس من الشؤون؟ أين قيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين صلاته؟ أين اجتهاده؟ أين رأفته؟ أين إكباره بمن يعاديه ويقاتله ويمنعه من حيه وبلده؟ أنا هذه القضية والله يا إخواني كلما ذكرتها أو جاءت إلى خلدي أو وقعت في روعي يعني تأخذ مني كل ما أخذ. النبي صلى الله عليه وسلم ابن مكة ولد فيها وفيها آباؤه وأجداده، هو ابن أشرافها وفيها نشأ، ومعاهدها ومرابعها وأطلالها في للنبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع منها معهد وذكرى، ثم يخرج منها. ومن يخرجه؟ يخرجه من هو والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة سواء. هل للذين أخرجوه فضل عليه؟ هو وهم سواء فيها. ثم تمر السنون وهو لا يأتيها وهم يناصبونه العداء، وما كان له فيها من دور وعقار يستولى عليه، هل ترك لنا عقيل من 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 منزل من عقار؟ عقيل بن أبي طالب ما ترك لنا شيئا إذ كان مشركا في ذلك الوقت. ثم يأتي صلى الله عليه وسلم بعد دهر لا يريد إلا أن يعتمر ويجدد العهد بالبيت، حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا أن يتشوى أن يرمي ببصره فيقع عليها، تهب عليه نسائمها في الحديبية قريب. أنتم الآن 400 تعرفون المسافة، 480 كيلومتر من مكة إلى المدينة، لم يبق منها شيء في الحديبية فيحبس. أنا ما جئت لقتالكم ولا جئت للانتقام منكم ولا جئت لأسكنها رغم أنوفكم، مع أنها بيتي وبيت آبائي وأجدادي، وأنا أولى بها منكم لأن فيها بيت الله الذي أرسلني، وأحبس. ومن يأتيه؟ يأتيه يفاوضه من حبسه ويحلفون له أنك لا تدخل. هذا في أصغر شيء منه ما يميت الإنسان من الأسف والكمد، في أصغر شيء منه. ومع ذلك يأتيه سهيل بن عمرو فيكنوه النبي صلى الله عليه وسلم، يكنوه ويكنيه، يقول يا أبا الوليد، يخاطبه بالكنية التي هي علامة الاحترام عند العرب. تخيل هذه تكنيه، لو كان أحدنا لعضه بأسنانه ولا يبرد غله وحرارته التي تعترج في جوفه. يقول لك أنا ماذا صنعت؟ أنا جيت أعتمر، تحبسني على العمرة؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو محبوس يحترم من حبسه ويكنيه، يا أبا الولي، يا أبا كذا، يا أبا كذا. والعرب تكنيه تحترم، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، لا أقول يا فلان يا فلان. هذه ليس هذه كافية؟ وهذا هذا كافر ومقاتل ويمنعك حقك، ولا يحمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسيء إليه الأدب، وأن تسيء الأدب إلى مسلم عاص إذا ما لم يفيدك العلم خيرا. لماذا تتعلم؟ فخير منه أن لو قد جهلت. زيد سيدي زيد. يا ربي نسألك أن ترزقنا حسن الاتباع.
وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت.
هذا هو، هذا نتيجة منطقية. إذا العلم لم يفيدك الخير فالجهل خير منه. وإن ألقاك فهمك في مهاو، جمع مهواه، الموضع بين الجبلين، مهواه سقط من جبل، إذا سقط أسقطك فهمك في مهواه، فعدم الفهم كان أولى بك، تبقى على الأقل في رأس جبل في نجاة. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. والأعظم والأشنع أن لا يلقيك فهمك وحدك، بل يلقيك ويلقي أقواما تبعوك في فهمك ذاك الذي فهمته. سألوا عنهم جميعا.
ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت.
هذا كله يقول لك فواظبه وخذ بالجد فيه، لأنك إن لم تواظبه واتبعت سبيل الكسل ستجني ثمرة الكسل وهي العجز. ستجني من ثمار العجز والكسل، ثمرته ستبقى جاهلا. ستجني من ثمار العجز جهلا، كما يقول الآخر اطلب العلم وحصله. ولا لا لا يقول اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. لا تكسل، هذا الشأن إما أن يؤخذ بالجد وإما أن تترك أخذه، وانظر ما الذي تنفع به نفسك وتنفع به غيرك. وتصغر في العيون، وإن كبرت وإن كبرت، كبرت كبر يكبر أي أسن، كبر في السن، هذا شيخ ولحيتك بيضاء ولكنك تزدريك العيون وتقتحمك الأنظار لأنه لا شأن لك. وإذا كبرت كبر يكبر عظم، وإن عظمت وإن صار يقال فلان، ما تعرفون فلانا؟ فلان هذا لا تعرفون، هذا فلان فلاني. طيب عندما يتكلم فلان فلاني، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. كان الأحنف بن قيس ما تشاء من العيوب فيه، ما تشاء من العيوب، أحنف قصير داميم ما تشاء من عيب فيه. فإذا تكلم جل عن نفسه لا تعود لا لست ترى عيبا بعد ذلك، بعد أن يتكلم. والعكس، جميل، منظر جميل، رواء حسن، سمت أحسن. فإذا تكلمت وددنا لو سكت، وددنا لو بقيت مخبوئا تحت لسانك، كنا نحسن الظن بك، صرنا الآن نمد رجلينا على رقبتك، لا أقول في حجرك.
أحسن الله إليكم. وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وقد فقدت.
هذا جميل، هذا جميل. وتفقد إن جهلت وأنت باق، أنت باق موجود، تراك الأعين، تسمعك الآذان، لكنك مفقود، لا شأن لك، لا قيمة لك، لا عبرة بك. وجودك وعدمك سواء، لا نفرح بك إذا جئت ولا لا نفقدك إذا غبت. فما خيرك إذن؟ ما خيرك إذن وأنت تنتسب إلى هذه الطائفة، طائفة طلبة العلم الذين يطلبون العلم؟ تريد أن تفقد إذا غبت، تريد أن يفرح بك إذا جئت؟ فخذ بالجد فيه وواظبه. لأنك إذا فعلت وإن فقدت ستكون موجودا، وإن لم تكن موجودا بشخصك فأنت موجود بقولك وعلمك. والعبرة بمن نذكر من العلماء. ماذا قال ذاك؟ كجمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. حاضرون.
وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت.
وتذكر قولتي لك بعد حين، إذا لم تقبل نصيحتي، لم ترفع بها رأسا، لم تلقي إليها بالا، ستغبطها، ستتمناها إذا شغلت عنها. كانوا يقولون وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه ولا كل مؤت نصحه بلبيب. جاءك الله بلبيب أعطاك نصحا فتشغل تشغل عنه ستغبطه بعد حين، وذاك الحين هو حين لا ينفع أن تندم، لا ينفع أن تندم. تفضل.
سوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت.
هذا هو. كنت أقول لك يا فلان احفظ القرآن، يا فلان احفظ القرآن، الله يهديك احفظ القرآن، دروس العربية اقرأ احفظ اصنع كذا، لا أنا كذا كذا. وكم مرة لك من الأعوام؟ 15 سنة. كم عمرك الآن؟ والله الآن في 40 وشغلت وولد لي ولدان وثلاث بنات، والزوجة كل مرة تطلب مني كذا طيب معلش عندي لي عندك لي لك عندي 20 عاما أعطيها لك ترجع فتعوض بها ما فقدته. ممكن هذه؟ أضعت زمنا ضاع لك، لا تراجع لا تدارك، لا يبقى إلا الندم. المشكل أنه ليس عندك عمر ثان تستفيد من غلطك الذي غلطته في العمر الأول، هو عمر واحد، عمر واحد. نصحك اللبيب وأخلص لك النصيحة بس ما أردت، عضدت أصابع الندم، ندمت ندامة الكساعي أو أشد. سأل الله العافية، سأل الله العافية. ندامة تحرق القلب حرارة لا تبرد. كلما ذكرت وقتك الذي ضيعته وكسلك الذي كنت عليه، يعني تحس بالشواء، جوفك يحترق، لأنك ترى هذا درس معي، هذا درس معي، هذا كنا معا، هذا أحيانا كنت أفسر له، فإذا بهم جميعا في سماء وأنت في الحضيض. نعم سأل الله العافية.
سوف تعض من ندم،
تعض عض يا عض عض، إذا أردت أن تسنده إليك كيف تقول؟ ها؟ عضدت غلط، عضدت غلط، لا نعم أعض هذا مضارع، أنا أسأل عن الماضي. لا عضدت هذا من باب فاعل، لكنه لا يعرف لأنه يقال عض، فهذا فاعل يفعل. عضدت أعض. في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخته من الرضاعة ما زلت أذكر عضة عضتني، هذه في السير. هذه العربية لابد، جزيرة العرب هذه لابد تبقى فيها العربية.
لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت.
تغني؟ لا تغني، نعوذ بالله من ندم لا يغني. زيد زيد زيد.
إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت.
هذا الفتح أيضا صحيح. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك، وتقول لابنك أرأيت يا بني هذا الشيخ الذي قلوب أفئدة الناس تهوي إليه، هذا درس معي، هذا أبعد لك يا البعيد. يقول لك ابنك وما كيف هو هذا في السماء وانت بلغت القعر وما زلت نسأل الله العافية. هذا كما وقع لذلك الغلام الذي كان لدة ابن عباس رضي الله عنهما، قصة مشهورة. قال ابن عباس: هلما نطلب العلم، أصحاب رسول الله كثير. فقال له ذلك الغلام: واهل لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إلي أو إليك؟ يعني يرى هذا أبو بكر، هذا عمر، هذا عثمان، هذا علي، هذا سعد، هذا سعيد، هذا عبد الرحمن، هذا يحتاجون إلي أو إليك. قال ابن عباس: قال الفتى فتركني وذهب، تركني وذهب. ذاك الآن صار رجلا يرى ابن عباس، أصحاب الحديث يقصدونه، أصحاب القرآن يقصدونه، أصحاب الشعر يقصدونه، كل طالب علم يقصده وهو لا يأبه به أحد. وقد كان ابن عباس صحفه هلما نطلب العلم، ها وقد احتج إليه ولم يحتج إليك. زيد سيدي:
فراجعها ودع عن فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت.
هذا هو، فراجع نصيحتي واشتغل وجد وواظب، فإن الذي عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، فليس بالبطء تدرك ما أردت.
ولا تحفل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.